أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه يشترط في ترتب الحد أن يكون المقذوف محصنا، وقلنا أن المراد من الإحصان ما اجتمعت فيه شروط كم؟ خمسة: البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة، والمراد من العفة عدم التظاهر بالزنا. وقلنا بأن ظاهر عبارة المصنف بل أكثر الفقهاء بأنه إذا لم تتحقق أحد هذه الشروط الخمسة فإنه يثبت التعزير، ولهذا وقع بحث عندنا وقلنا بأنه كيف يثبت التعزير والحال أنه قد يكون الشرط المتخلف هو الإسلام، فالكافر لو ماذا لو قذف هل يعزر يعني المسلم مع أن الكافر لا حرمة له؟ وكذلك المتظاهر بالزنا بأنه إذا كان متظاهر بالزنا فقد تقدم بأنه لا حرمة له، بحيث أنه لو قال له يا ماذا يا الألفاظ ما هي دون القذف فلا يعزر، فهل لو قذفه يعزر أو لا؟ ذكرنا في أمس بأنه ذهب أكثر الفقهاء وذكر المصنف بعض الأدلة لهم الدالة على ثبوت التعزير. في قبال ذلك ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا ثبوت للتعزير، والوجه في ذلك واضح، حيث أن المتجاهر بالزنا أو الكافر لا حرمة له، وحيث أنه لا حرمة له مقتضى نفي الحرمة عنه أنه لو قذفه شخص ماذا فلا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه تعزير، لأن التعزير موضوعه الإثم وموضوعه المعصية، ولا معصية في مواجهة الكافر أو مواجهة المتظاهر بالزنا أو المتظاهر بالفسق، حيث قرأنا روايات سابقة دلت على أنه إذا تجاهر شخص بالفسق فلا حرمة له، نظير ما ورد في الخبر، وهكذا رواية قرأناها سابقا ونقلها المصنف هنا: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. فلا حرمة له، لا حرمة له يعني ماذا؟ يعني أنه لو واجهه إنسان بأي شيء فلا تترتب المعصية. فما هو الوجه في ثبوت التعزير حينئذ والحال أنه لا معصية؟ وكذلك صحيح داود بن سرحان: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وإلى كما تقدمت الرواية وهي صحيحة ماذا؟ وهي صحيحة السناد. فما ذهب له أكثر الفقهاء محل نظر وتأمل، فلا فرق بين القذف وبين غيره من الألفاظ في أنه لا يجب التعزير. نعم يشترط أن يكون حقا، وإلا دخل في وين؟ دخل في الكذب، وإلا لو دخل في الكذب. وعندنا روايات هنا ما نقلها الترحيني، عندنا صحيحة عبد الله بن سنان، هذه صحيحة عبد الله بن سنان قال إن أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، إذا اطلع على ذلك جاز له قذفهم. إنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب. هذه رواية في الباب الأول من أبواب حد القذف الحديث الأول. ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ هذه الرواية يستفاد منها أنه من ليس على الإسلام التمام المحذور في قذفه أنه لم يطلع على ماذا؟ لم يطلع على فعله، فيدخل حينئذ في وين؟ في الكذب. ولكن هذه تدل على أنه لو اطلع وأحرز أنه الفاس أن الكافر فعل فعلا يوجب القذف، جاز لو ما جاز القذف؟ جاز القذف. شوف الرواية: نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، فإذا اطلع على ذلك منهم ارتفع النهي، فماذا فلا إشكال حينئذ. فأنت مام المحذور في القذف هو مسألة الكذب، فإذا ارتفع عنوان الكذب جاز ماذا؟ جاز القذف. وهذه رواية في الباب الأول من أبواب حد القذف الحديث الأول. وهناك روايات أخرى أيضا في المقام، ولهذا قال يقول: وتردد المصنف في بعض تحقيقاته في ثبوت التعزير في التعزير بقذف المتظاهر بالزنا، ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجا بإباحته استنادا إلى رواية البرقيع التي قرأناها الآن عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. وفي مرفوع محمد بن بزيع، احنا قرأنا صحيح داود بن سرحان، قرأناها صحيح داود بن سرحان، قريب من مضمونها مرفوعة ماذا؟ محمد بن بزيع. لكن هذه الرواية حسب التتبع لم نجدها في مصادر حديثية رئيسية. نعم وجدتها في كتاب السرائر بعد البحث، موجودة في كتاب مستطرفات السرائر. السرائر عنده في آخر مجلد من السرائر مستطرفات، لأنه صاحب السرائر حصل على بعض الأصول، وصلته بعض الأصول ماذا، فنقل فاستطرف فذكر فاقتطع بعض الروايات من هذه الأصول وذكرها في آخر السرائر، وتسمى مستطرفات السرائر. لكن هذه الروايات كلها مراسيل، حيث أن صاحب السرائر لم يذكر طريقه إلى الأصول وأنه كيف حصل على الأصول، ولهذا صارت مشكلة عندنا في ماذا في مستطرفات السرائر. هل كلها مراسيل، هل يمكن علاج مشكلة الإرسال في مستطرفات الرسائل أو لا يمكن علاج الإرسال؟ واحثم بعد عن السرائر واضح ما موجودة في مصدر مستقل. لكن مضمونها ماذا؟ مضمونها موجود في صحيح داود بن سرحان: إذا رأيتم أهل البدع والريب فأكثروا الوقيعة فيهم لئلا يطمعوا في الدين، كما قرأنا الرواية سابقا، فمضمونها موجود. قال: من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب. لكن الاستدلال بهذه الرواية هل صحيح في المقام؟ المتظاهر بالزنا هل هو من أهل الريب والبدعة؟ ما الظاهر صدق العنوان؟ الاستدلال بهذه الرواية نعم يثبت من خلالها أنه من كان منتصفا بالبدعة والريب من أهل الريب والبدعة من أصحاب البدع ماذا، فإنه يجوز ماذا؟ يجوز قذفهم، يجوز سبهم ما شكل ذلك حسب العنوان الأول يعني بما يكون حقا. أما ماذا؟ أما إذا كان متظاهر بالزنا فهل هو من أهل البدعة والريب أو لا؟ صدق عنوان أنه من أهل الريب والبدعة بعيد جدا، فلا يصح التمسك بهذه الرواية لإثبات أن المتظاهر بالزنا لا حرمة له، لأن انطباق عنوان أهل الريب والبدعة ماذا؟ لا محل إشكال. يقول: ولو قيل بهذا، يعني أنه ماذا لو قيل بهذا؟ إيه بهذا يعني أن المتظاهر بالزنا قذفه لا يترتب عليه ماذا تعزير لكان حسن. إيش كان حسنا؟ ببركة هذه النصوص الدالة على أنه لا حرمة له. لكن هو تقدم من تذكرون بأنه ينبغي أن يكون هذا من باب النهي عن المنكر، وهذا مقتضى الاحتياط صحيح. فجمعا بين عباراتي هنا لكان حسنا بشرط أن ندخله تحت عنوان النهي عن المنكر. تقدم سابقا بأنه مصنف احتاط، قلنا احنا احواط من الله، تذكروا أقول لكم احواط من الله، فقلنا هو احتاط أزيل من الله، فقال أنه لابد أن يكون هذا من باب النهي عن المنكر. فإذا أردت أن ماذا أن تأتي بألفاظ دون القذف حتى بالنسبة إلى ماذا المتظاهر بالزنا إلى أهل البدعة إلى أهل الريب، يكون ذلك من باب النهي عن المنكر ليس من باب الاستخفاف فقط وفقط. فهنا قال بأنه لو هني قال لكان حسنا، يعني وذاك حسنا يعني لا يثبت التعزير، لكن مقتضى الاحتياط كما تقدم فيما سبق أن ندخله وندرجه تحت ماذا النهي عن المنكر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة جديدة: ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية. لو فرضنا أن شخص واجه ماذا واجه كافرا لكن أمه ماذا أمه مسلمة، فقال له يا ابن الزانية، فهل يثبت على هذا الشخص القاذف الحاج أو لا يثبت الحاج؟ من الواضح جدا عندما يقول يا ابن الزانية فإنه قذف لمن؟ مو قذف للمواجه وهو الكافر، لكي يقال أن هذا كافر، فلم يستجمع شرائط المقذوف فلا حد، بل أن هذا قذف لمن؟ لأم، للأم، والأم مسلمة حسب الفرض. فحيث أن المنسوب إليه الزنا والمقذوف ماذا؟ أمه، وأمه مسلمة، فاجتمعت الشرائط في الأم، وحيث أن الشرائط اجتمعت في الأم فيترتب على ذلك ماذا؟ فيترتب على ذلك حد ماذا؟ حد القذف، القذف. فماذا؟ فيترتب على ذلك حد القذف، فهذا القاذف يستحق الجلد 80 جلدة. ثم يدخل في مطلع ولم يمهد له، قال: لو فرضنا أن أمه كانت ميتة وقذفها حال كونها ميتة، أو لقذفها فماتت، فهنا نقول لو كانت هي حية فتستطيع، هي صاحبة الحق، فتستطيع أن تطالب بحقها، لأنه حق القذف حق مشترك، ففيه تعلق بحق الآدميين. فلو كانت هي المقذوفة فهي صاحبة الحق، فتستطيع أن تطالب، ماذا تطالب؟ بحقها. لكن لو ماتت فهل حد القذف يورث أو لا يورث؟ هل حد القذف يورث أو لا يورث؟ فهل الحدود كحد القذف قابلة للإرث أو ليست قابلة للإرث؟ وإن كانت قابلة للإرث فما هو معنى، ماذا معنى إرث الحد؟ ما معنى أنه الحد يورث؟ هنا لم يتعرض إليه بالتفصيل، لكن أشار إليه وطبق الفكرة تطبيقا. في المسالك في صفحة 445 في الجزء 14 بحث هذا المطلب مفصلا، 445، فأشار قدس سره الشهيد الثاني إلى أن حد القذف حق مورث، فهو من قبيل الحقوق التي تورث، فإذا مات صاحب الحق انتقل الحق إلى ورثته. لكن هنا نسأل: هل انتقال هذا الحق كانتقال المال أو لا؟ فنقول بأنه هذا الحق ينتقل إلى الورثة، فمن يستحق إرث المال يستحق إرث الحد، فالأشخاص الذين لا يستحقون الإرث لا يستحقون الحد. ولكن هل يكون هذا الانتقال كانتقال المال بالنسبة إلى الحصاص؟ حيث أن المال ينتقل إلى الورثة بالحصاص، فلو مات شخص وكان عنده ولدان وكان عنده مال فإن وليس عنده زوجة، فإن المال ينتقل بالتساوي نصف ونصف، إذا كان رجل وذكر وامرأة ثلث وثلثين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهل هذا حق الإرث ينتقل على حسب الحصاص بلحاظ الورثة؟ فواحد له ربع الحد، واحد له ثلث الحد، واحد له نصف الحد، ففمانين حد يوزع، أو أنه انتقال حد ماذا؟ القذف، ليس على حد انتقال حد المال. أشار في المسالك بأن حد القذف يورث، ولكن ليس على الحصاص مثل ماذا؟ مثل المال، بل معنى أنه يورث أنه تثبت ولاية استيفاء الحد لكل شخص شخص مستقلا من الورثة، فكل شخص من الورثة مستقل وله ولاية على ماذا؟ على ثبوت الحد. وتظهر الثمرة في أنه لو عفى الجميع وبقي واحد يستطيع أن يستوفي تمام الحد. فمعنى إرث الحد أن كل شخص من الورثة له ولاية على استيفاء الحد بتمامه، بحيث أنه لو عفى الجميع وبقي واحد فله أن ينفرد ويطالب ماذا؟ ويطالب بالحد. واضح؟ إذن حد القذف موروث ويرثه من يرث المال، ولكن لا على نحو الحصاص. واضح؟ لا على نحو الحصاص. خب، ولهذا ذكر في المسالك في صفحة 445 عبارته، قال: المراد بكون حد القذف موروثا لمن ذكر أن لأقارب المقذوف، من يرث المال هو يرث الحد، أن لأقارب المقذوف الذين يرثون ماله أن يطالبوا بالحد، وكذلك كل واحد منهم مع عفو الباقين. يعني هذا استقلال أو مستقلال؟ استقلال، مو أن يثبت لي ربع الحد وذاك نصف الحد على حسب المال، فأنا لي حق أن أطالبه بعشرين جلدة وذاك 30 جلدة وهذا 40 جلدة، لا، لي أن أستوفي تمام الحاج. يقول: وليس ذلك على حد إرث المال، فيرث كل واحد حصته، بل هو مجرد ولاية على الاستيفاء. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما ذكر في المسالك موثقة عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار، فهو يورث لكن ليس على حد المال والعقار والدية، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له. ثم يجي مثال: وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه، لأنه أمهما جميعا، هذه أمهم لأمهم، أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا. إذن هذا ماذا؟ هذا المراد من أن حد القذف موروث. إذا اتضح ذلك فتنشأ عندنا مشكلة في مطلب الكتاب، وهو أن محل البحث ما هو؟ رجع لنص المسألة، أن شخص قذف، ماذا؟ قذف شخصا كافرا وأمه مسلمة، والمفروض أن المسلمة ماتت، فهنا يقول المصنف بأن الكافر يرث ماذا؟ يرث حد القذف. فكيف يمكن تصوير أن الكافر يرث المسلم، والحال أن الكفر مانع من الإرث؟ فكيف نفترض أن الكافر يرث المسلم أصلا؟ فما هو؟ هل يمكن تصوير أن كافر يرث مسلم مع أن ماذا؟ مع أن الكافر ماذا؟ الكفر مانع من الإرث. فكما أن الكافر لا يرث المسلم في ماله، كذلك لا يرث المسلم في حده، لأن إرث المال كإرث الحد كإرث المال. فهل يمكن تصوير ذلك أو لا؟ يقول الشهيد الثاني: يمكن تصوير أن الكافر أن الكافر يرث المسلم، ولا مانع من ذلك، لكن بناء على بعض النظريات لا على جميع النظريات. وبيان ذلك: الشيخ الصدوق قدس سره وبعض الأصحاب الذين تبعوا الشيخ الصدوق ذكروا هذا الفرض في باب الإرث، بأنه لو فرضنا بأنه يوجد عندنا كافر دخل الإسلام، فكافر كان كافر فدخل الإسلام، وبعد ذلك خرج عن الإسلام فصار مرتد ملي، صحيح، مرتد ملي. هذا المرتد الملي لو مات، فتارة نفترض بأن عنده ولد مسلم، يعني هو أولاده كلهم دخلوا الإسلام وهو رجع، لكن أولاده بقى على الإسلام. فإذا فرضنا أن هذا المرتد الملي كان عنده ولد مسلم، فواضح فأن الولد المسلم يرثه. لكن لو فرضنا أن هذا الكافر المرتد الملي لا يوجد عنده ولد إلا كافر، ما عنده ولد مسلم، ما ولد كافر، خب في هذه الحالة هل الكافر يرث المرتد أو لا يرث المرتد؟ في خصوص المسألة واضح، عندك كافر دخل الإسلام فرجع عن الإسلام فصار مرتد ملي، ولا يوجد عنده ولد إلا كافر، فمن يرث هذا الكافر؟ المشهور من الفقهاء قالوا: لا وارث له إلا الإمام، لأن الكفر مانع من الإرث، والكافر لا يرث، حتى الكافر لا يرث الكافر إذا كان مرتد، يعني في هذا الوقت لا يرث. وفي هذه الحالة ماذا؟ وفي هذه الحالة نفترض بأنه ماذا؟ بأنه لا يرث. لكن لو كان عنده ماذا؟ ولد كافر، هل يرث أو لا يرث؟ فإنه في هذه ذهب بعضهم أنه يرث، وقالوا لا مانع من إرثه. نعم، الشيخ الصدوق ذهب إلى ذلك، وبعبارة أدق، يعني عبارة مثال أدق، لأنه هذا مثال كافر وكافر، صحيح؟ هل يعني مثالنا كافر دخل الإسلام فارتد فصار كافر، والمفروض أنه ولد كافر لا مكافر، كافر صار كافر مع كافر. هذا الآن لحد الآن ما دخلنا في البحث، بحثنا وين؟ مفروض نفترض أنه عندنا مسلم وعندنا كافر، صحيح؟ نقول لو فرضنا بأنه كان عندنا كافر، ارتفت المسألة، كان عندنا كافر وكان الكافر عنده أولاد، فدخل هو وأولاده إلى وين؟ إلى إلى الإسلام، وبعد ذلك الولد مو الأب، الولد ارتد ارتدادا مليا، دخل الإسلام ورجع، والأب ما زال مسلم، ياي الأب ما زال مسلم، فمات الأب، فمات الأب حال كون الولد شنه؟ مرتد ملي وكافر. في هذه الصورة لو مات الأب المسلم، هل الكافر المرتد الولد يرث المسلم أو لا يرث المسلم؟ ما فرض المسألة؟ إذن أعيد فرض المسألة اللي هي محل بحثنا، ديك المسألة مبر تتميل البحث، هي مسألة محل بحثنا. لو فرضنا بأنه كافر وعنده أولاد كلهم دخلوا إلى الإسلام والحمد لله، بعد ذلك الولد رجع عن الإسلام، فصار الولد كافرا مرتدا ارتدادا مليا. ثم فرضنا أن الأب ما رجع، ما زال مسلم، مات وليس عنده ولد إلا هذا الكافر المرتد، فمن هو الوارث لهذا الأب المسلم؟ المشهور ذهبوا إلى أن الذي يرث المسلم حيث أنه لا وارث له مسلم الإمام، لأن الإمام وارث من لا وارث له. أما شيخنا الصدوق قال تمسك برواية في المقام، قال بأنه في هذه الحالة نرفع عن القاعدة الكلية أن الكفر مانع من الإرث، ولبركة رواية ونصف المقام، فنقول بأن الكافر هذا المرتد هو الذي يرث المسلم. فيمكن تصوير أنه في بعض الفروض على بعض النظريات التي ماذا؟ التي مثل نظرية الشيخ الصدوق أن الكافر يرث المسلم، لكن هذا التصوير لا يتلائم مع نظرية من؟ المصنف، لأن المصنف لا يقبل هذه النظرية، فتصوير المطلب بناء على نظرية المصنف مشكل، لا ما لتصوير. ولهذا قال لا من قاذف مسلم، يقول لو قال ولو قال لكافر ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية فالحد لها، الحد لمن؟ لأمه، لاستجماعها لشرائط وجوب الحد، لأنها ماذا؟ محصنة مسلمة كذا، دون المواجهة، فإن المواجهة أصلا هذا لم يقذف المواجهة، يقال يا ابن الزانية لم يقذف المواجهة، بل لا يثبت التعزير حتى على بالنسبة للمواجهة، لأنه ماذا؟ لأنه هذا يوجب التأذي ولا مانع من تأذي الكافر أصلا، فحتى تعزير ما أكو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المواجهة. يقول فلو ماتت، رجع لعبارة الشهيد الأول، فلو ماتت نكون عبارة الشهيد الأول شنو؟ نعم بلي، فلو ورثها الكافر فلا حد، فلو ورثها الكافر فلا حد، يعني الشهيد فرض أن الكافر يرث من؟ يرث المسلمة، كيف الكافر يرث المسلمة؟ هني المشكلة، ياي في بعض النسخ ما موجودة هي فلو بين قوسين، فالتفتوا. نعم في نسخ مختلفة، في بعض النسخ فيها فلو ورثها الكافر فلا حد، أو فلو ماتت ورثها الكافر، بس عبارة ما تصلح، فلو ماتت ورثها الكافر فلا حد، عبارة ما تتم، عبارة الشهيد الأول، العبارة حسب النسخ فلو ورثها الكافر فلا حد، هذه النسخة. يقول فلو الآن الشهيد الثاني شرح، فلو ماتت أو كانت ميتة وورثها الكافر فلا حد، ليش لا حد؟ أنا اختصرت قلت الكفر مانع من الإرث، الشهيد من جهة ثانية جابها، قال بأنه من لا يملك ما معنى إرث الحد؟ ما معنى إرث الحد؟ يعني أن تكون له ولاية. يقول إذا كان بالأصالة ما له ولاية الكافر، فمن باب الإرث واتبع هل تكون له ولاية؟ فلا ولاية. ولهذا قال يقول لأن المسلم لا يحد لكافر بالأصالة، يعني لو كان ماذا؟ لو كان المسلم قذف كافرا فإنه لا يحد، فكيف يثبت للكافر ولاية على المسلم من باب الإرث ومن باب التبع؟ إذا كان الكافر لا ولاية له على المسلم إذا كان بالأصالة، فمن باب أوضح إذا كان ماذا بالتبع ومن باب الإرث. واضح المطلب؟ يقول لأن المسلم لا يحد لكافر بالأصالة فكذا بالإرث. خب بناء على ذلك حينئذ نقول، يقول ويتصور لأن إشكال كيف تفرض أنه الكافر ورث من ورثها ورث المسلمة؟ تقول وورثها الكافر، كيف يكون الكافر يرث من يرث المسلمة؟ قال ويتصور إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق وبعض الأصحاب، أما عند المصنف فغير واضحين، وقد فرض المسألة كذلك في القواعد. وش كذلك يعني؟ هل عبارة جاب فلو ورثها الكافر فلا حد. يقول لكن بعبارة أقل، استفضموا بها عبارة، وقد فرض المسألة كذلك في القواعد لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل. خب إذا رجعنا كتاب القواعد فقد ذكر هذه المسألة نفس الفرضية يعني، لكن يقول بعبارة أقبل للتأويل، يعني عبارة تقبل التأويل. شوف هاي العبارة الموجودة في القواعد، شوف ما هو الفرق بين العبارتين. قال في القواعد ولو قال لكافر أمه مسلمة، نفس المسألة، لو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد، عبارته ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد. خب لكم حد لو انا حسب ما نقلتها لم يحد الان.
اول شيء
لم يحد
ابن الزانيه ما قلت
ابن الزانيه حد
لا، يعني وان كانت ميتة لا وارث لها سوى الكافر لم يحد.
لا في لم يحد، بس اول شيء في حد.
ولو قال الكافر ولو قال الزانيه حد،
نعم
وإن كانت ميتة إلى آخر.
أنا ما عندي حدة هنا، أنا حسب نقل ما كتبت حدة. يقول يا ابن الزانية وإن كان حدة وإن كانت ميتة،
لا ولو قال الكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية حدة،
نعم
وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد.
نعم أنا هني حدة ما، ولهذا قاعد أقرأ نقاط منها أمس نقاط منها قبل. يقول يا ابن الزانية بلي ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية حدة. الآن أنا الآن ما كاتب حدة، ما أدري يعني راجعوا يمكن أنا أمس أنت موجود مصدر. يقول وإن كان محل إشارة هنا، يقول وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد. خب يقول هذه العبارة ذكرها في القواعد وهي أولى ماذا؟ أولى ماذا في التأويل. خب لو رجعنا إلى عبارة القواعد يقول ولا وارث لها سوى الكافر، فمفروض بأنه الكافر يرث لما يرث المفروض، ولا وارث لها سوى الكافر ظاهر عبارة القواعد بأنه افترض بأن الكافر يرث المسلمة حيث قال ولا وارث لها سوى الكافر، فظاهر عبارة القواعد أيضا كظاهر عبارة المصنف الشهيد الأول بأن الكافر يرث ماذا؟ يرث المس ماذا؟ يرث المس المسلمة. فكيف يكون هذه العبارة أقبل للتأويل يا إشي حسن؟ شون عبارة تكون أقبل للتأويل؟ أقرأها مرة ثانية. لو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية حدة وإن كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد. خب إذا كان لا وارث لها سوى الكافر يرث ما يرث، ولا وارث لها سوى الكافر يعني يرث سوى لا وارث لها سوى الكافر، ظاهر العبارة أنهم تقول لا وارث لها سوى الولد، يعني الولد يرث ما يرث العبارة، لا وارث لها سوى الزوجة، لا وارث لها سوى الزوج، لا وارث لها سوى. فإذا ظاهر عبارة الشهيد، ظاهر عبارة القواعد أن الكافر يرث، لكن يقول الشهيد الثاني عبارة القواعد هذه أولى من التأويل من عبارة من؟ من عبارة الشهيد ماذا؟ الشهيد الأول. وما هو الفرق بينهما؟ الشهيد الأول في عبارته قال فلو ورثها الكافر فلا حد، ظاهر أن الإرث فعل مفعلي الإرث ورثها، يعني الإرث فعل مفعلي، ظاهر عبارة الشهيد الأول أن الإرث فعلي. أما تعبير القواعد يستعمل في موارد غير الإرث الفعلي، يعني من له شأنية الإرث يقول ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد. هي التعبير ولا وارث لها سوى الكافر، حتى أنتم الآن تخربطون، تستعمل في بعض الموارد ويراد منها أنه لا وارث لها. واضح؟ لا وارث لها سوى الحجار، أو لا وارث، يستخدم في باب الإرث كثير، ولا وارث لها سوى الزانية، مع أن الزانية لا ترث، أو لا وارث له دون القاتل سوى القاتل، يعني القاتل لا دائرة. إذن هذا التعبير لا وارث له سوى كذلك سوى ذلك لا يدل على أن هذا ما بعد سوى إنه يرث فعلا. إذن الفرق بين عبارة القواعد وعبارة الشهيد الأول أن عبارة الشهيد الأول صياغتها قابلة للتأويل، لأنها التعبير ولا وارث له سوى الكافر يستعمل كثيرا ويراد منه أن ما بعد سوى لا يرث، والكثير في باب الأرض، ولا وارث له سوى القاتل، مع أن القاتل لا يرث. أما عبارة الشهيد الأول ظاهر أن الإرث فعلي، ولهذا قال: وقد فرض المسألة كذلك في القواعد، لكن بعبارة أقبل من هذه التأويل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى قال: ولو تقاذف المحصنان عزرا. لو فرضنا بأن محصن قذف محصن، والمراد من الإحصان المعنى الذي تقدم هنا، يعني الشروط الخمسة، مو تروح بالك لا إحصان في باب الزنا، ليس الخلط. إذن لو فرضنا أن محصن قذف محصنا، مسلم بالغ عاقل عفيف، واضح، قذف مسلم بالغ عاقل كذا عفيف، يعني غير متجاهر بالزنا، مقتضى القاعدة الأولية ما هو بغض النظر عن النصوص الخاصة؟ بأن هذا مقذوف تحقق فيه الإحصان، وهذا مقذوف تحقق الإحصان، فكلاهما يحدى حد القذف. مقتضى القاعدة أنه لو تقاذف المحصنان كغيرهما، فإنه ما دام انطبقت الشروط فإنه ينطبق الحد. إلا أنه توجد عندنا روايات خاصة في المقام دلت على أنه إذا تقاذف المحصنان عزرا، فنرفع يدنا عن القاعدة الأولية ببركة النصوص الخاصة. هذه النصوص، نعم، مثلا صحيحة ماذا ابن سنان، نقلها الترحيني في صفحة 309، عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه. وشان افترى؟ يعني قذف، الافتراء القذف، واضح. افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال: يدرع عنهما الحد ويعزران. صحيحة السند واضحة بأنه إذا تقاذف المحصنان فإنه يدرع عنهما الحد ويعزران. وصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين غثف كل منهما صاحبه بالزنا في بدنه، فدرع عنهما الحد وعزرهما. واضح؟ ليش فرضنا محصنان؟ لو تقاذف غير المحصنين وش يصير؟ تقاذف غير المحصنين، ليش فرض المحصنين؟ الروايات ما فيها محصنين. إذا كان تقاذف غير المحصنين فكل منهما المقذوف غير محصن، وإذا غير محصن ما في حد، فإذا ما معنى، ماكو معنى للبحث، إنما نفترض البحث إذا كان هناك حد، وإنما نفترض إذا كان المقذوف محصن، فلا بد أن يكون كلاهما مقذوفان، يعني كلاهما محصن. أما إذا تقاذف غير المحصن كلاهما غير محصن، فإنه من الواضح جدا بأنه ماذا؟ بأنه في هذه الحالة لا يترتب الحد عليهما. إذن لو تقاذف محصن مع غير محصن، لو محصن قذف تقاذف لينهم محصن وغير محصن، نقول غير المحصن يثبت عليه الحد لأنه قذف محصنا، أما المحصن لا يثبت عليه الحد لأنه قذف غير محصن. إذن إنما تنطبق هذه إذا كلاهما ثبت عليه الحد، وإنما كلاهما يثبت عليه الحد إذا كان كلاهما محصنا. نعم، يعزر الآخر. يقول: ولو تقاذف، بل ولو تقاذف المحصن، نعم، عارفين معزران، إذا واحد محصن وواحد غير محصن، فإن المحصن يعزر لأنه قذف غير محصن، وغير المحصن يحد. إذا كان كلاهما غير محصنين فكلاهما تعزير. يقول: ولو تقاذف المحصنان بما يوجب الحد عزرا، ولا حد على أحدهما لصحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه. ليش قال في بدنه؟ يعني الزنا في وين؟ قد يكون في عينه، قال يكون الزنا في سمعه، قال يكون الزنا بلحاظ أمه أو أخته، قال في بنين الزنا يرجع إلى من؟ نفس هو المقذوف. عشان لا تتوهم، لأنه وإن كان الزنا قال قذف كلهم بالزنا سكتوا الزنا، يعني ما إيش الزنا في بدنه واضح، لكن في بعض الأحيان كما مرت على أن بعض الرواة بعض الأمور، لأن الزنا قد يطلق على ماذا في الرواة، حتى في بعض الرواة زنا العين زنا السمع، فإذا هنا زنا بلعب واضح صريح أنه زنا يعني. فقال يدرى عنهما الحد بلي فقال يدرى عنهما الحد ويعز ويعزران. خب قال نعم، والعبارة ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد. فروع جديدة بفرع جديد. لو فرضنا بأن المقذوف تعدد، خب كيف يتعدد المقذوف؟ هنا صورتان، صورة واضحة ما ينبغي عرض إدخالها في البحث. لو تعدد القاذف، فلان قذف فلانا والثاني قذف الأول قذف الثاني والثاني قذف والثالث قذف الرابع، فتعدد المقذوف مع تعدد القاذف، لا إشكال ولا شبهة أن هذا القاذف يحد وهذا القاذف يحد، ما له معنى. إذ هذا القذف قذف مقذوفا ألف وذاك القذف الثاني قذف مقذوفا باء، إذا تعدد المقذوف مع تعدد القذف هذه مسألة واضحة على القواعد، يعني ما يحتاج أصلا لوضوحها لا يحتاج إلى بحثها، لكن المصنف ذكرها من باب تتميم البحث. إنما محل الكلام لو تعدد المقذوف والقاذف شنه واحد، يعني قاذف واحد والمقذوف متعدد، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون القاذف الذي قذف عدة جماعة بألفاظ متعددة، فجاء للأول فقال له يا كذا يا زاني، والثاني قال له يا زاني، والثالث قال له يا زاني، فأتى بألفاظ كل منهما مستقلة، فصار تعدد في المقذوف بألفاظ مستقلة. وتارة نفترض بأنه عندنا تعدد في المقذوف بلفظين بلفظ واحد، جله أربعة على خمسة قال أنتم والعياذ بالله زنات، عم بيعوا الرأسي أنت وأنت وأنت أنتم، واضح صيغة اللغة العربية حطت لنا ضمائر جمع حق وش عجل، واضح ضمائر الجمع هذه اختصار أنتم. خوف فأتى بلفظ واحد، فهنا هل يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ ذكر الشهيد الأول بأنه إذا كان اللفظ متعددا فجاء فتعدد المقذوف والقاذف واحد لكن بألفاظ، فجل الأول أنت زاني والثاني أنت زاني وأنت زاني، فمن الواضح يقول الشهيد في هذه الحالة يثبت على هذا القاذف ماذا حد القذف بعدد المقذوف، والوجه في ذلك عدم تداخل الأسباب والمسببات، كل قذف سبب لمسبب وهو حد القذف، إذن القذف سبب لمسبب والمسبب هو حد القذف، والأصل هو عدم تداخل الأسباب، لكل سبب مسبب، فأنت أيها الشخص قد قذفت الأول فترتب حد القذف، أنت أيها الشخص قذفت الثاني فيترتب حد القذف، إذ أن الأصل هو عدم التداخل، فتتعدد المسببات يعني الحدود بتعدد الأسباب. خب هذا واضح، لكن لو كان بلفظ واحد قال أنتم زنات، في هذه الحالة ماذا يترتب؟ مقتضى القاعدة أيضا شنو؟ أن المقذوف متعدد فيتعدد إذ لا عبرة ماذا؟ لا عبرة بتعدد اللفظ، العبرة بتعدد القذف، وحيث أن المقذوف متعدد فقد تعدد القذف بتعدد المقذوف، وحينئذ مقتضى القاعدة أن كل منهما ماذا له أن يطالب بحقه، فحينئذ يكون الحق ماذا؟ الحق متعددا، ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه حد القذف بعدد المقذوفين. إلا أن الروايات في هذا الفرض لو كان بلفظ واحد وردت عندنا روايات يستفاد منها خلاف القاعدة، فيستفاد من الرواية ووقع الخلاف في ما هو المستفاد من الروايات. الشهيد الأول والمشهور قالوا بأن المستفاد من الروايات أن القذف إذا كان لجماعة بلفظ واحد وإن كانت مقتضى القاعدة هو تعدد القذف، إلا أن الرواية تقول إذا كلهم جاءوا مجتمعين وطالبوا فهذا مسكين عليه كم حد؟ واحد، وإن كان مسكين بين قوسين، واضح؟ أما إذا طالبوا متفرقين، كل واحد جاء يوم، واحد جاء يوم السبت، واحد جاء يوم الأحد، واحد جاء يوم الاثنين، واحد جاء يوم الثلاثاء، انشحنت المحكمة كل يوم واحد يجي، فمع تعدد المقذوفين في المطالبة يتعدد شنو؟ يتعدد الحد. إذا ما تنفع عن القاعدة في حال اجتماعهم في المطالبة، والوجه في ذلك هو الجمع بين الروايات. نقرأ الروايتين ونشوف جمع المصنف، ونشوف بعدين جمع في قبال هذا الجمع، عندنا جمع لابن جنيد. ولهذا قال ولو تعدد المقذوف، يعني شخص واحد قذف فلانا وفلانا وفلانا، يقول تعدد الحد، سواء اتحد القاذف، هو محل بحث انه اتحد القاذف المهم، او تعدد واضح، اذا اربعة قذفوا اربعة واضح بعد انه اربعة كل واحد عليه حد القذف، لكن المشكلة وين تنشأ البحث عندنا؟ لو اتحد القاذف. يقول لأن كل واحدين، يعني كل واحدين من القذف سبب تام في وجوب الحد، فيتعدد المسبب، لأن المسببات تتعدد بتعدد الأسباب. يقول نعم لو قذف الواحد جماعة بلفظ واحد بأن قال أنتم زنات ونحوه واجتمعوا في المطالبة له بالحد فحد واحد. إذا كان لفظ واحد وكلهم اجتمعوا في المطالبة حد واحد، وإن افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد. ما هو الوجه؟ يقول هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات. خب، عبارة الشهيد الأول الراجع شوفها، هل يفهم منها لفظ واحد؟ يقول ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أو تعدد. نعم لو قذف جماعة واجتمعوا في المطالبة.
نحن لو قذف جماعة بلفظ واحد.
قب. لكم بلفظ واحد داخل؟
نعم.
حتى لو ما موجودة واضح أنه بلفظ واحد، لأنه ما لو كان بألفاظ متعددة صار تعدد المقذوف. فإذا هي بلفظ واحد، ماذا في أن يعني نسختي ما موجودة في داخل عبارة الشهيد الأول. هي يعني هي واضحة من عبارة الشهيد الأول. المهم قال لماذا؟ قال لصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام. في رجل نقر روايتين بحثهم إلى يوم السبت. قال لصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا. هذه رواية، هذه الرواية مطلقة أو مطلقة؟ رواية دي مطلقة، يعني هذه الرواية تقول في رجل افترى على قوم جماعة، هذه أعم من كونه بلفظ واحد أو ماذا بألفاظ متعددة. إذن هذه الرواية الدالة على التفصيل بين كونهم مجتمعين أو لا مطلقة، من جهة أن الشخص الذي رمى جماعة سواء كان بلفظ واحد أو كان بألفاظ متعددة. فما هو الوجه في تخصيص الرواية بكونها ماذا؟ بكون أن الشخص الذي رمى الجماعة بلفظ واحد، واضح؟ إذن هذه الرواية هي دليل على المقام، دليل على بحث، يعني الدليل على وين؟ على أنه إذا كان مجتمعين يحد حد واحد، إذا كان متفرقين يتتعدد الحدود، مبني على أنه لا بد أن نفسر الرواية أنه هذا اللفظ لفظ واحد. أما لو كان متعدد يكون حيثين الرواية عام تشمل مورد اللفظ الواحد واللفظ المتعدد. يقول وإنما، يقول وإنما حملناه، حملنا الرواية على ما لو كان القذف بلفظ واحد، مع أن الرواية ظاهرها الإطلاق وظاهرها الأعم، مع أنه أعم، الرواية مطلقة عامة تشمل ما لو كان لفظ واحد أو لفظ متعدد. قال جمعا بينه وبين صحيحة الحسن العطار. قال عنه عليه السلام في رجل قذف قوما جميعا، قال بكلمة واحدة الإمام، بكلمة واحدة، قلت نعم، قال يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم، يعني مو بكلمة واحدة في القذف، ضرب لكل واحد منهما حدا. كيف نجمع بين هالروايتين؟ تأملوا إلى يوم السبت، شفت الروايتين، لأن فيه اختلاف الجمع. هذه الرواية التفت، أنا أتعوي لكم مشكلة، الرواية الأولى في رجل افترى على قوم جماعة، أعم من كون لفظ واحد أو متعدد، فهي لا بشرط من جهة اللفظ الواحد المتعدد. انجيل صحيحة الحسن العطار، تقول في رجل قذف قوما جميعا قال بكلمة واحدة، قلت نعم يضرب حدا واحدا. هي بكلمة واحدة يضرب حدا واحدا عام من كونه طالب مجتمعين أو متفرقين. متى ما كان بكلمة واحدة فإنه يضرب حدا واحدا، وهي أعم من جهة كونهم مجتمعين أو متفرقين. فالرواية الأولى أعم من جهته من جهة كون لفظ واحد أو متعدد، والثاني أعم من كونه إذا كان بكلمة واحدة يضرب حدا أعم من كونهم طالبوا مجتمعين أو متفرقين. هذه فرق مو بفرق بينهم، يعني مو بكلمة واحدة، بكلمات متعددة. وإن فرق بينهم يعني ما جاب كلمة واحدة، جاب كلمات متعددة. وإن فرق بينهم في القذف، يعني التفريق في القذف أجنبي عن محل لا، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهما حدا.
هذا
إن
فرق بينهم للقذف يخرج الإطلاق في
فالآن تأملوا الآن تأمل أنه في خلاف بين الفقهاء في الجمع بين الروايتين. واضح المشكلة؟ المشكلة بدوان أن الرواية الأولى لا بشرط سواء كان لفظ واحد أو لفظ متعدد تقول تفصل، وهالرواية تقول إذا كان بكلمة واحدة يضرب حدا واحدا سواء كانوا في مقام المطالبة مجتمعين أو متفرقين. فكيف نجمع بين النصوص؟ هناك جمعان إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وإن فرق بينهم في القذف، يعني في مقابل كلمة واحدة، مفصل إمام قال لي كلمة واحدة، إذا كان كلمة واحدة أحد واحد، إن كان مو كلمة واحدة متعدد فحينئذ يفرق بينهم، ما دام فرق في القذف فلكل منهما حد. فكيف نجمع بين الروايات؟ هي روايتين متعارضتين، واحدة تقول هذه تقول لا بشرط من جهة الواحد المتعدد، وهي تقول لا بشرط من جهة ماذا. فكر شو، اكتب في ورقة وفكر وش نسوي، عموم خصوص من وجه مطلق كذا، لأن في خلاف في حل الرواية، والشهيد إذا عنده كلام مفصل صعب شوي فتأملوا فيه. نعم أربع صور. كيف الآن تأملوا إلى يوم السبت؟